أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو وطأها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير أم ولد له فعليه قيمتها يوم الوطء، ويسقط عنه بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ. لو كان عندنا أمة مشتركة بين الشخصين أو ثلاثة أو أربعة، اشتروا أمة، مجموعة اشتروا أمة من سوق النخاسين، من رفاعة اشتروها، من رفاعة نخاز. قالوا: يا فلان، يبدو عليك أنت رجل محترم آدمي، أنا ذاهب للحاج وكذا وإلى آخره، خلي هذه الجارية عندك. والله بناءهم أنه هذا رجل محترم وأمين، اتمنوه، وهي صبية أيضا وجميلة، فوقع عليها، وهو لا يجوز له، أما مشترك هي، أمنوه بنام أنه رجل أمين، يعني باصطلاح غشوا فيه، وقع عليها، ما الحكم؟ هل يحد أو لا يحد؟ ثانيا، هل يحد مطلقا أو يحد بنصيب غيره وله حصة فيها؟ ثالثا، إن جاء ولد، هذا الولد له حر وعليه قيمة الآخرين، ثم أي قيمة؟ ثم هذه الجارة تصبح أم ولد له، لا تباع، وعليه أن يدفع حصص الباقين قيمتها يوم الوطء أو حين اشتريت. إذن عندنا جملة من المسائل، أنا قسمت إلى ثمانية أقسام، ثمانية أمور، ثمانية عندنا، ثمانية أمور قسمناها حتى يتضح الحال. يقع الكلام في ثمانية أمور: الأول، في سقوط الحد عن الواطئ للشبهة، إذا كان عنده شبهة بناء أنه إذا كان مشترك يجوز وطئه مثلا شبهة، فهل يسقط عنه الحد بالشبهة أو لا يسقط؟ هذا واحد. الأمر الثاني، في سقوط الحد عنه بقدر نصيبه، يعني أفرض أنه هو يعلم أنه لا يجوز وعليه الحد ووطأها، هنا يحد، لكن هل يسقط عنه الحد بقدر نصيبه؟ يعني مثلا هو شريك بالربع، طبعا شريك بالربع هو بين أربعة أشخاص، طب هو من الزاني والزانية طبعا، أو الزانية والزانية، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والزاني 100 جلدة، ما هو أنا هو زاني وحصة غيره، لكن له حصة فيها الربع، هو له الربع، إذا يجلد 75 جلدة. طبعا جائزة بلا اشكال جائزة.
طب الشراكة من باب الاستخدام
او
باب
الوطء؟ لا لا لا، ليس باب الوطء، لا يجوز بعد يطأها مشتركة استخدامه كذا ولا كذا،
فتصير
وقف يعني، ايه يعني الخدمة تخدمهم، لا يجوز وطء لأحد ان يطأها.
بس في على متصوفين يتفقوا انه
واحد
هو
يطأها؟ لا لا، شيء اخر ذاك، ذاك ذكرناه سابقا، وكنا لجاري. قلنا سابقا ذكرناها مسألة وعاب يعني الجماعة عاب على الطائفة أنه كيف يعني بدون عقد كذا، ذكرناها سابقا لسنا بحاجة.
مقتضى الأمانة هو
شاهد لحد فيحد يسقط عنه بقدر نصيبه. قال هذا الأمر الثاني سوف نذكر الأدلة. الأمر الثالث، ما المراد بالحد هنا؟ جلد أو شيء آخر؟ الأمر الرابع، هل هذه الجارية تصبح أم ولد ويلحقها أحكام أم الولد بالوطأ أو لا؟ طبعا إذا حملت. الأمر الخامس، هل تقوم الأمة على الواطئ بنفس الواطئ؟ مغل الروية تقول تقوم عليه بنفس الواطئ أو إذا كانت حامل. الأمر السادس، هل تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل أم لا بد من التقويم ودفع القيمة وإجراء صيغة البيع؟ في كلام. الأمر السابع، هل يلزم العقر مع القيمة؟ العقر يعني نصف قيمة الأمة أو العشر إذا وطأها، يعني هل عليه على الوطأ أو لا يوجد الوطأ، هل عليه قيمة غير قيمة الأمة، يعني يدفع العشر غير ما يدفع قيمة الأمة أو لا فقط يكتفي بقيمة الأمة؟ الأمر الثامن، فانعقاد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصص الشركاء يوم ولد. نقول هذا ولد نتاج، طيب هو لمن ولد؟ للفراش له وهو حر صار، ولكن عليه أن يدفع القيمة للباقين. يقوم الولد لو كان عبدا كم قيمته ويدفع لهم قيمة أم لا؟ إذن عندنا ثمانية أمور. أما الأمر الأول وهو أنه هل يسقط عنه الحد بالشبهة أم لا؟ أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار والبلدان أنه إذا وطأ أحد الشريكين أو أحد الشركاء الأمة المملوكة لهم بينهما أو بينهم يسقط عنه الحد مع الشبهة. قال يسقط عنه الحد مع الشبهة، وفي الجواهر بلا خلاف بل الإجماع بقسمي عليه، إجماع المنقول المحصل. قال لدرء الحدود بها بالشبهات. قال وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال إلى آخره. طيب الآن تقول شيخنا ما هو الأنصاف في المسألة؟ الأنصاف شيخنا إذا كان عنده شبهة فالوقت مرة شبهة حكمية مرة شبهة موضوعية، شيخنا شبهة حكمية ويعرف أن هذه جارية واشتركة لكن بناءه أنه يجوز إذا كان هو شريك، بناءه يجوز هذه شبهة. شبهة موضوعية كيف؟ وظنها زوجته هو ما كان في الليل سافر في الليل، هو ذاك الوقت ما كان كذا، دخل البيت وما كان شيء ضوء، وجد شيء نائم على الفراش ظنها زوجته، هو نسي أن هذه أمة وضعها عنده أعطاها. شبهة، شبهة موضوعية والنتيجة أو ما أشبه ذلك، بالنتيجة إن صار حصل له شبهة. أولا هناك تسالم بين الأعلام على درء الحدود بالشبهات، وثانيا عندنا حديث نبوي ادرأوا الحدود بالشبهات ولا كفالة ولا شفاعة ولا يمين في حد. هذه الرواية موجودة، هذه الرواية ذكرناها موجودة في الفقيه بل احضره الفقيه المجلد الرابع صفحة 53 من كتاب احضره الفقيه. هذه الرواية النبوية هي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هي في الاصطلاح ضعيفة السند في الاصطلاح، ولكن عمل بها الفريقان شيخنا هم ونحن. وعمل الكل يجب يعني الجبر، عمل الكل، وبالنتيجة بعضهم يناقش يقول هذه نبوية لكنه عمل بها، يعني هو لفظا يقول يا ضعيفة لكن عملا يعمل بها، النتيجة يعمل بها. فالكل عمل بها صافان، هذه النبوية، النبوية. ادرأوا الحدود بالشبهات، وبناء عليه فهذا الدليل على سقوط الحد عنه. ادرأوا يعني ادفعوا، هذا معنى ادرأوا، ادرأوا بالشبهات يعني ادفعوها بالشبهات، مطلق الشبهة ولو عن تقصير، ولو عن تقصير. نعم يعذر. ليش يعذر؟ عندنا رواية ذكرناها سابق شيء أكثر من رواية، أن من خالف الحكم الشرعي متعمدا، ذكرناها يعني بالمضمون، وهذا المخالف ليس عليه حد، فيعذره الحاكم على حسب ما يرى. كل إنسان خالف الشرع عمدا ولم تكن لهذه المخالفة حد فتوجب التعزير، عشان يعزره. التعزير مرة يؤدبه بالضرب، مرة يحبسه ويأخذ منه مال، أي شيء حسب ما يراه الحاكم. الرواية تقول بحسب ما يراه الحاكم وعلى قدر ما يطيق هذا الذي فعل. هنا بما أنه قصر في السؤال وجعل تقصيره، ورجال التقصير عند الأعلام مثل العالم إلا في بعض الأمور للنص، فيعذر حين، لكن لا يحد، يعذر ولكن لا يحد إذا كان الجهل عن تقصير. وبناء عليه فالإنصاف أنه يسقط عنه الحد. هذا بالنسبة إذا كان ماذا؟ إذا كان هو جاهل. وأما ما عدم الشبهة فيثبت عليه الحد بالاتفاق، يحد، ليست شبهة، يعرف أنه لا يجوز ويعرف أنه أمام بالقدر الآخري. قالوا يثبت الحد، نعم يسقط عنه بقدر نصيبه سوف يأتي، ولكن يثبت الحد بالاتفاق. إلا ما لو كان الشريك ابن الواطئ، شخص اشترى هو وابنه أما فوطأها الأب مع علمه أنه لا يجوز، مع أنه كذا وطأها الأب، لا حد على الأب، لا يحد إذا كانت، إذا كان الشريك هو ابنه أو كانت كلها لابنه، كل وطأها الأب لا حد عليه، تحرم لكن لا حد عليه، ليس له حد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني،
من جاء، من أين جاء هذا الاستثناء؟
عندنا رواية دليل دل على أنه إذا كان يولي ولد كذا، إيه طبعا عندنا دليل. الأمر الثاني، قالوا يسقط عنه الحد بقدر نصيبه، وأنا أعلم أنه لا يجوز وهي مشتركة، وما هذا وقع عليها؟ قلنا يثبت عليه الحد، لكن أنا لي نصيب منها، أنا لي الربع والنصف. قالوا يسقط عنه بقدر نصيبه، يعني هو زاني وليس بزاني بها، وزاني لأنها ليست له، وليس بزاني بقدر حصته، وهو يملك منها شيء.
إذا اشترطنا 20% فيها بيسقط عنه
حسب نعم بقدر نصيب يسقط عنه صحيح. قال يسقط من الحد بقدر نصيب الواطئ، إذا كان يملك نصفا فيسقط عنه النصف، إذا كان الربع يملك يسقط عنه الربع وهكذا. قالوا ليش يسقط عنه؟ قالوا لعدم تحقق الزنا بالنسبة لحصته. وأنا لحصة كيف يكون هو زاني بالنسبة لحصته؟ قالوا ويضرب الباقي لأنه زاني بها الباقي، ويضرب الباقي الذي يتعلق بنصيب الشركاء، قلنا غير الابن، لكونه زنا بالنسبة إلى حصصهم. لو لم يكن زنا لا 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 يوجد حد حينئذ.
حتى لو كان النصيب قليل جدا، فرضا هو يملك 99% وهناك شريك واحد، يضرب الواحد.
يضرب صوت واحد على سالة شيخنا. لا هنا مشكلة الرجم هنا في هذه الصورة، لأنه كيف التقسيم على حصة؟ سوف أذكر ما هو الحد. الأمر الثالث قلنا ما هو الحد، ما المراد بالحد؟ الأمر الثالث نذكره إن شاء الله سيدنا الآن، بعد هذا الأمر الثاني أذكره. فإذا قال يسقط عنه بذلك، ويدل على ذلك مضافا لاتفاق الأعلام أنه يسقط عنه بقدر نصيب، يدل مضافا لاتفاق جملة من الروايات، منها رواية عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان الوسائل، قال الوسائل باب 17 من أبواب بيع الحيوان حديث 1، أشوف ماذا قال عبد الله بن سنان. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة، اشتركوا في يعني في اشتروا، كلهم اشتروا مثلا أمة شركة، اشتركوا في أمة أو تصالحوا عليها مثلا أي شيء بالنتيجة، أو كانت مثلا إرث لهم من أبيهم بالنتيجة، اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده. قالوا أنت باعتبار ما شاء الله عليك تذهب للحاج وتصلي صلاة الليل وكذا وآخره، تمنوا بعضهم على ذلك. على أن تكون الأمة عنده فوطأها. قال يدرع عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد، كم له فيها يسقط عنه، له الربع يسقط الربع، الثلث الثلث، نصف النصف إلى آخره. قال يدرع يعني يدفع، يدرع عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها. ثم قال وتقوم الأمى عليه، وصارت إذا صارت حامل طبعا صارت له، فتقوم الأمى عليه، وتقوم الأمة عليه بقيمة، وصارت له ولد مثلا ويلزمه يعني يلزم القيمة عليه أن يدفع القيمة، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية، أو اشتروها مثلا 50 دينار، والآن لما وطأوا صارت حامل يلا 30 دينار، خليها 30 شيخ، صارت 30 دينار أقل، فتلحظ قيمة يوم الشراء أو الآن. قال وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشترت به الجارية ألزم ثمنها الأول، يعني يدفع الثمن الذي اشتريت به ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه، يعني حين الوضع صارت مولد صارت حامل، فإن كانت القيمة أكثر من ثمنها، ومرة تكون أقل مرة أكثر مرة مساوية، فإذا كانت أقل فهمنا الثمن الأول، أما لو كانت القيمة أكثر وهذا غريب، حامل من غيره قيمته أكثر مما لو كان بلا ولد. على كل حال أفرض هكذا، فرضي مسألة لا نناقش في الأمثلة شيخنا، أفرض هكذا، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ماذا؟ أكثر من ثمنها الأول طبعا، ألزم ذلك الثمن، يعني ألزم القيمة ثمن، ألزم يعني الآن القيمة الآن، وهو صاغر سمر يلزم، لا هو دليل رغم عنه، وهو صاغر، صاغر يعني دليل، وهو صاغر لأنه استفرشها، استفرش يعني صارت فراش له، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وأيضا حديث نبوي متفق عليه شيخنا، الولد لمن؟ للفراش، وللعاهر له الحجر، هذا الحال له فقط لأنه استفرشها. قلت خير إن شاء الله، قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل، صور بعض أقل أن أشتري سيوطأها فلان لكن أنا أشتريها بعض الشركاء، قال ذلك له، طبعا ده إذا كنت حامل، لو كانت حامل لا تبقى لا، قال ذلك له، ثم قال وليس له أن يشتريها حتى تستبرئ بحيضة، قلنا صحيح حتى تستبرئ ولا يوجد الوطء حتى تستبرئ، نعم قلنا صحيح هذا ذكرنا صحيح شيخنا انتبه، قال وليس له أن يشتريها حتى تستبرئ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة أيضا. لا لا أذكر هو الله مع الصابرين سيدنا، نحن ليش قلنا عنه ثمان أمور لأنه خلطنا الأمور بعض بعض، ما نعرف الأول من السابع بعد ولا الخامس من الرابع. قال هذه الرواية وإن كانت ظاهرة واضحة لكنها ضعيفة، ضعيفة بعد وثاقة إسماعيل ابن مرار أو مرار، مع إسماعيل مرار لم يوثق الرجل. ثم نحن نقول سوائي لما تقول تقويم الأمة عليه بقيمة يلزمها إنما هو احتمال الحمل، أما مع العلم بعدم الحمل لا تقوم عليه، تبقى شركة الأمة، تبقى على ما يعني. إذن هذه الرواية الأولى دلت على ذلك. الولات هذا شيء شان ماذا؟
الولات صحيحة.
ها شو بقى؟ ما به؟
يوقد أشكال الأحوال هنا يوم الوقت إذا كان فيه أعلى يوقد يعني يلزم هذا الوقت.
ذاك القيمة، قيمة البغل. قلت طبعا هو يذكر يقول فلما حججنا، رواية طويلة يسأل الولاد وهو كان عند أبو حنيفة وقضى عليهم بالجور، قال فحججت تلك السنة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما قضى بي أبو حنيفة، قال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قلت فما ترى أنت؟ فهمنا أبو حنيفة قضى بالجور باشعال، أنت ماذا؟ يقول الإمام الصادق، قال أرى له عليك مثل كراء بغل راكبا من الكوف إلى النيل، ومثل كراء بغل ذاهبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفي إياه. قلت إني كنت قد علفت بدراهم أفلي علي علف؟ قال لا، لأنك غاصب. هذا الشيء من هنا الفقهاء قالوا الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا الرواية هذا الرواية استفادوها، ولا ما عندنا نص أن الغاصب بأشق الأحوال، النص بهذا الشكل ما عندنا، الفقهاء اصطادوا هذه العبارة، اصطادوها من هذه الرواية، فيها عدة كلام وذا حلق وكذا وأصابه دبر وكذا طويلة طويلة يعني فيها تقريبا 5 أيام كلام فيها. ذاك شيخنا نعم إذا كان غاصب وفوت القيمة. ولذا في الرواية ماذا تقول؟ وكانت قيمتها حين قوم أكثر يؤخذ بالأكثر. وحتى الرواية شيخنا فرض الأكثر ما نحتاج إلى أبو له نفس الرواية تقول هكذا.
هو غاصب للفرش.
على كل حال بالنتيجة يعني هي مطابقة من هذه الجهة لأبو ولد. الرواية الثانية شيخنا لا نريد أن نطيل عليك. الرواية الثانية وهي روايته الأخرى التي هي صحيحة يعني عبد الله بن سنان الأخرى لكنها صحيحة. الرواية الثانية روايته الأخرى التي صحيحة في التهذيب. شيخنا نكمل أم يبقى إلى غد؟ يبقى إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.